الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن أدلة الأحكام في كتاب الجنايات، توقفنا عند هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي، وهو كما قال، وقال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناده جيد. قال: هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا أو سوط بحجر أو رميا بسوط أو حجر بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود في سننه، والنسائي في المجتبى، وابن ماجه في سننه. قال الحافظ: وإسناده جيد قوي. قال ابن عبد الهادي: إسناده قوي. معنى قوله عميا، عميا هكذا بكسر العين والميم المشددة، أي في حال من العمى مأخوذة، الكلمة مأخوذة من العمى، والمقصود أن هذا قتيل قتل في حال يعمى أمره، فلا يتبين حال يعني قتله ولا من حال من قتله، لا يعمى أمره فلا يعلم ولا يتبين قاتله ولا حالة قتله. ثم قال: أو رميا، رميا هكذا أيضا مثلها بكسر أوله وتشديد الميم مع كسرها، هذه أيضا. ولذلك قال في الحديث: رميا بحجر، يعني أن تأتي مضاربة ويترامى الناس، المجموعة الفريقان يتراميان بالحجارة، ثم لا يعرف من الذي أصابه، من الذي قتله، وكأن يعني الثانية تفسير للأول. عمية يعني، وسبب ذلك أن جماعة تراموا بالحجارة، كان بينهم مضاربة وقتال بالحجارة مثلا أو بعصي أو نحو ذلك، ثم يتفرق الناس ويوجد بين الفريقين قتيل لا يعرف من قتله، لا يعرف من قتله ولا الحالة، يعني سبب القتل هو هذه المناوشات بينهم. طيب، ما حاله؟ هل يترك؟ لا. والصوت قال بحجر، حجر مقصود بهنا كما تقدم معنا في المرأتين التي قتلت إحداهما الأخرى بحجر، هو الحجر الذي لا يقتل هناك غالبا، لكن هنا ما حدد. أو صوت، الصوت هو شبه العصا لكن يتخذ من الجلد ويضرب به، ونراه مع رعاة الإبل، صوت يأخذونه، هو في بعضهم يجعله في رأس عصا، وبعضهم كل هذا مصنوع من الجلد، هذا يسمى صوت. العصا ما يتخذ للضرب أو للاتكاء أو لأي غرض آخر، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن العصا ما يتخذ من الخشب لغرض من الأغراض، ومنها الاتكاء عليها والضرب بها والدافع بها عن نفسه، الهوام والسباع والكلاب ونحو ذلك وغيره. فهذه تسمى الصوت مصنوع. الفرق أن الصوت متخذ من الجلد، متخذ من الجلد. قال فعقله عقل الخطأ. عقله، العقل هنا بمعنى الدية، يعني كأن معناها فديته دية الخطأ، دية القتل الخطأ، دية القتل الخطأ. فيعني هو كشبه العمد. نحن فيما سبق ذكرنا أن القتل ثلاثة أنواع: عمد، وهو أن يعمد إنسان يقصد قتل شخص بآلة تقتل غالبا، كالسيف والبندقية والحجر الكبيرة والعصا الكبيرة، هذا يسمى عمد إذا قصد، يعني هو إذا قصد إلى قتل شخص بآلة تقتل غالبا، في الغالب أنها تقتل، هذا واحد. وهذا فيه القود، فيه القصاص، القتل إن لم يعفو ورثة أو أولياء القتيل، يعني إن عفى ورثة القتيل، أو نقول أولياء الدم، أولياء القتيل، فإنه حق لهم تنازلوا عنه. وقد يعفون بمقابل، يأخذون الدية ويعفون عن القصاص، وقد يعفون بالكلية يعني لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول. النوع الثاني، وهذا الكلام معاد، النوع الثاني هو شبه العمد. شبه العمد ليس عمدا وليس خطأ، بينهما، وهو أن يقصد الشخص، يوافق العمد في القصد هنا، لكن بسبب بآلة، بشيء لا يقتل في الغالب، كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك. هذا يسمونه شبه العمد. أشبه العمد من حيث أنه قصد أذية الشخص، قصد ضربه يعني. لا، أما الخطأ فهو لم يقصد، سواء كانت الآلة يعني تقتل غالبا أو لا تقتل، لكنه لم يقصد، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا، فهذا خطأ، ولم يرده، لم يرده. فالأول فيه القود الذي هو العمد وهو القصاص، أما الاثنان الشبه العمد والخطأ فإنه فيه الدية، الدية لكنها مغلظة. وتقدم لنا معنى التغليظ، وهو الدية 100 من الإبل إذا غلظت تجعل أرباعا، أسنان من أسنان 25 25 25، هذه أربعة، هذه تمت 100. وإذا كانت مخففة فتكون أخماسا، 20 20 20، و 80 منها إناث، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، على 25 25، ثم 20 ابن لبون ذكر. فدخل التخفيف في كونه ذكر، لأن الذكر ليس مرغوبا من الإبل كرغبة الإناث للمربين. عقل الخطأ يعني هذا يكون ديته عقله عقل الخطأ، والخطأ هو على العاقلة، عاقلة القاتل، ولا قود فيه ولا قصاص فيه الخطأ. وهذا مثله ما ذكر هذا الذي وجدوه في بين القوم الذين تراموا بالحجارة ولا يعرف من قتله، فهذا هو ديته، دية الخطأ، وهي مئة ناقة على عاقلته ومخففة. ومن حال دونه العمد بيناه، قال ومن قتل عمدا فهو قود، يعني قصاص. ومن حال دونه فعليه لعنة الله الذي يحول بين أولياء الدم أو بين الحاكم وبين أن ينفذ القصاص، فعليه لعنة الله أن يمنعه بقوته أو بجاهه. بعض الناس بقوة والله لن تصل إليه، أو بجاهه ويحتال فلا يمكن من القود منه، يحول بينه وبين أن يقتاد منه ويقتص منه، هذا إذا كان قود. وكلها يعني منهي عنها تنفيذ الحكم الشرعي، فلا من حال دونه في هذه المسائل الثلاث فعليه لعنة الله. إذن هذا الذنب من كبائر الذنوب، يعني الذي يحول بين أولياء الدم أو القاضي من تنفيذ حكم الله في هذا الجاني فإنه عليه لعنة الله. والذنب الذي ورد فيه لعن أو طرد من رحمة الله أو قصاص في الدنيا فإن هذه هي الكبائر. يعني الكبيرة ما هي؟ الكبيرة هي ما جاء في ما توعد صاحبها بالنار أو بالطرد من رحمة الله أو باللعن أو كان فيها حد في الدنيا، فهذه يعني تعريف الكبيرة، هذه كبيرة. إذن هذا الذنب وهو الحيلولة دون تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة تحول بينه وبين، إذا عفى أهل الدم هذا حقهم، انتهى الأمر. وتقدم لنا أن هذا ليس تعطيلا لحدود الله، بل هو حق لأهل الميت تنازلوا عنه، إن كان بمقابل دية فذلك، وإن كان هذا في العمد، وإن كان بلا شيء فأيضا هو حقهم. لكن من حال دونه فعليه هذا الوعيد الشديد. إذن العمية يعني هذه المضاربات لا قود فيها. لماذا؟ لأنه لا يعرف يعني لا يعرف تعيين القاتل. إذن وديته دية الخطأ، عقله ديته دية الخطأ، ولا قود في العمية هذه. لماذا؟ لأن لعدم قصد القتل، لأنه هذا ما قصد القتل في العمية، مضاربات تعرف يحصل بين الناس بأسباب أحيان تكون تافهة وأحيان غير ذلك، فيترامون بالحجارة لكن ليس فيها قصد القتل. أضف إلى أنه ما يعرف القاتل، فهو من هذه الناحية. وأما في العصا فلأنها لا تقتل غالبا، العصا والصوت لماذا لا يقاد بها؟ لأنها لا تقتل غالبا. ونحن قلنا بأنها الذي يقتل بآلة لا تقتل غالبا هذه لا قود فيها. والحديث الواضح في هذا هو حديث المرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى بحجر، وفي رواية بمصطح، وفي رواية بفسطاط الخيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالدية على عاقلتها، وقضى في جنينها بغرة، وهذا قبل أيام مر معنا. المهم أن هذا أشبه، لم يقصد القتل، وإن كان قصد أن يضرب الرجل ويؤذيه ويجرحه، لكن ما قصد أن يقتله، فلذلك يكون شبه عمد، وديته دية الخطأ. فإذا إذا قتل إنسان في حال مشتبهة مثل هذه الحالة التي وصفنا، فإنه لا قود فيه، بل فيه دية كالخطأ. لكن هذا واضح، لكن الدية تكون على من؟ هنا يأتي الخلاف. الدية هذه نحن اتفقنا على أنها، استقر الحكم على أنها فيه دية، والحديث صريح في هذا، ما دية خطأ، يعني عقل خطأ معناها الدية. إذن على من هذه؟ للعلماء فيه أقوال، منها يعني من هذه الأقوال أيضا بعض العلماء يقول يلحق بهذه المضاربات وهذه ما لو مات إنسان في الزحام، كزحام الحج، رمي الجمرات والطواف ونحو ذلك، فيرون أن هذا أيضا لا يذهب دمه هدرا، بل يكون على بيت المال، لأنه قتله يعني هو من المسلمين، وقتل بين المسلمين، وإذن فعقله على في بيت مال المسلمين. القول الأول أنها في بيت مال المسلمين، وهذا واضح. منهم من قال على الفريق المقابل، مثلا هم فريقان يتضاربان، الدية تكون على الفريق الآخر، ما هو الفريق الذي من جماعة الميت على الفريق الآخر. فنعم يعني هكذا. وهذا هو القول، لكن يعني الآن الذي يموت في الزحام وكذا تدفع ديته من بيت المال، وهذا حصل في أعوام سابقة، والحمد لله الآن فرجت هذه الأدوار في الجمرات، الحمد لله لم يعد في حاجة إلى ذلك. دل الحديث أيضا على أن القتل برمي حجر أو صوت أو عصا مما لا يقتل غالبا، هذا بإضافة إلى ما سبق قصة المرأتين، وإلى ما ذكرنا أنه يسمى شبه عمد، وهو شبيه بالخطأ من ناحية، من حيث هو شبيه بالعمد من حيث وجوب عدم وجوب، يعني يشبه الخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، فالخطأ لا قصاص فيه، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية، لأن الدية في شبه العمد مغلظة. وتقدم بيان تغليظ الدية في حديث سابقة، وهذا يعطينا أن شرعنا لم يترك شيئا، كل شيء واضح، كل ما ينوب المسلم وكل ما يحصل فحكمه موجود في شريعة الإسلام بدقة وبعدل أيضا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر، هذا الأول عن ابن عباس، وهذا عن ابن عمر، وهو كلاهما من العبادلة من الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، يسمون العبادلة من الصحابة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول عنهما كما يعني هو مكتوب أمامنا كتبه الحافظ، لكن ننبه إلى أن إذا كان الصحابي وأبو إذا كان الراوي أو المذكور المتكلم عنه المذكور صحابي وأبوه صحابي فإنه يقال رضي الله عنهما ويثنى يثنى الترضي عليهما. وإذا كان واحدا فيقول رضي الله عنه، يعني قلنا ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل، هذا شاهد لما قلت إنه ما يعني كل شيء استوعبته الشريعة، فكل يعني حكم يحدث كل يعني ما يحتاج إلى الحكم فيه فحكمه موجود في شريعتنا. فقال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، سأشرح هذا، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل وقال ابن عبد الهادي عن المرسل هو المحفوظ. المرسل هو ما قال فيه الصحابي قال التابعي قال رسول الله. الموصول هو الذي يقول فيه الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صحابي ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال التابعي سعيد بن جبير سعيد بن المسيب قال قال رسول الله فهذا مرسل، فهذا مرسل. يعني هنا عن ابن عمر عن النبي يعني أن فيه واسطة، يعني أن هنا وهو قبل يعني ذكر ابن عمر هنا يرون أنه ما هو المحفوظ، المحفوظ أنه عن الراوي الذي جاء بعده. رواه الدارقطني موصولا يعني كالذي عندنا الآن هو موصول، قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه ابن القطان يعني موصولا ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح الإرسال. ولا تعارض بين هذا، يعني قد يكون الحديث رجاله ثقات لكن يكون مرسل ورجاله ثقات، يكون مرسل ورجاله ثقات، يعني الثقات هذا التابعي منهم تابعي ثقة مثلا سعيد بن المسيب، والرواة عنهم كلهم ثقات، لكنه هو لا قال رسول الله، ولا يمكن لأنه ما سمع رسول الله، هو تابعي ما حضر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشكل هذا، لأنه قد يكون الرواة ثقات والحديث قد مرسل أو منقطع، إلا أن البيهقي رجح لأنه هو روي مرسلا وروي موصولا، فعند البيهقي رحمه الله تعالى يعني هو يرجح المرسل. وأيضا ابن عبد الهادي يقول هو المحفوظ، يعني يكون مقابله الشاذ. استدل بهذا الحديث من قال إنه إذا أمسك رجل، الصورة أن يأتي رجل رجلان إلى رجل فيمسكه أحدهما ويقتله الآخر، الذي باشر المباشر هو واحد والآخر سبب، أمسك به حتى قتله، ولولا حتى قال بعض العلماء لو لم يمسكه قد لا يقتله، في بعض الأحوال لا يمكن، قد يكون هذا المقتول أقوى من ذاك فلا يقتله، وسيأتينا تفصيل، لكن هذا التصوير المسألة أنه يأتي رجلان فيمسك أحدهما رجلا ويقتله الآخر، ودور هذا الإمساك فقط، أما الذي باشر القتل فهو القاتل. فالحديث يقول أن القاتل يقتل والممسك يحبس، لكن للعلماء في هذا تفصيل، لأنه قد يتمالأ ويأتينا حديث بعد هذا، حديث عمر ابن عمر قال قتل غلام غيلة، فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، لأن هذا هؤلاء تمالأوا كما في القصة الآن سنسردها إن شاء الله، قصة هذا الغلام الذي قتل غيلة تمالأ عليه سبعة. فإذا تمالأوا فإنهم يقتلون جميعا إذا اتفقوا، يعني جاء اثنين قال والله أنا هذا الرجل أريد أن أقتله، هذا الذي عدو لي ولك أو بأي وسيلة أقنعه، لكن أنا لا رجل قوي لا أستطيع أن أقتله وأنت أقوى مني، فأمسك به وأنا أستطيع أن أضربه بالآلة التي معي، السيف ولا سكين ولا أي شيء، لكن لو لم تمسكه لي فقال طيب أنا أمسك لك، أنا أتولى الإمساك وأنت تقتل. فتمالأوا اتفقوا تواطؤوا على قتله، لكن كل واحد له دور في هذا القتل، فأحدهما جان بالقتل والثاني جاني بالإمساك، أحدهما جان بالقتل بالمباشرة القتل، والآخر جان بالإمساك وأعانه على قتله مع القصد والاتفاق والإصرار على قتله. استدل بهذا الحديث من قال إنه إذا أمسك رجلا وقتله آخر فإن القاتل يقتل قصاصا إلا أن يعفو أهل الميت القتيل، يعني إذا أمسك رجلا فالقاتل يقتل، أما الممسك ففيه خلاف، الممسك فيه خلاف، هذا ظاهر في الحديث القاتل يقتل، أما الممسك الذي أمسكه فخلاصة الأقوال فيه ثلاثة أقسام الأحوال للممسك الذي أمسك الرجل هذا ليقتل. الأول أن الممسك إذا كان الممسك لا يعلم أن هذا يريد قتله بل يريد ضربه أو يريد الانتقام منه بالضرب أو نحو ذلك، هو لا يعلم أن هذا قاصد للقتل، فهذا الذي أمسكه لا يعلم، وله صور منها قد يكون مازحا أمسكه يمزح، هذاك استغل الفرصة وقال يعني قد هيئت لي فطعنه، لكن الأول الممسك قد يكون مازحا ونحو ذلك، هكذا يمثل العلماء. فقالوا لا شيء على الممسك في هذه الحالة ويقتل القاتل، لأن هذا يعني كزملاء أصحاب يتمازحون، أمسك أحدهم الآخر وضبطه تماما، وجاء الآخر عندما رأى هذا يعني في حال يستطيع أن يتمكن منه فطعنه، ذاك ما لا دور له ولا قصد له ولا يعلم أن هذا سيقتله. فقالوا في هذه الحالة أنه يقتل القاتل ولا شيء على الممسك، هذا قول، لأن المسألة فيها تفصيل. الثاني أن يمسكه واحد لآخر ليقتله، هو أمسكه ليقتله، فهنا هو أمسكه ليقتله، لكن الفرق أنها ما فيه تمالؤ يعني اتفاق أن أنا وأنت سنقتل فلان، وإن كانت المسألة قريبة والله التفريق فيها في شيء من الدقة والصعوبة على بعض الأفهام، فهنا يقتل القاتل ويمسك، هذا المراد في الحديث، يقتل القاتل ويحبس الممسك، وهذا هو المراد في لفظ الحديث حيث قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي هو. يعني الفرق الدقيق بينه أنه ما فيه ممالأة ولا ليس فيه اتفاق سابق. القول الثالث أن يتمالأ عليه، يعني يتفقان على قتله، تعال أنت دورك كذا وأنا دوري كذا، أنت افعل كذا وأنا أفعل كذا، فهذا كما قلنا جان بالمباشرة القتل، وهذا جان بالإمساك، فيقتل الاثنان معا، يقتل الاثنان معا. فصارت خلاصة الأقوال، وهي كثيرة في تجدونها في تفصيلها في كتب الفقه. فهذا يعني خلاصة الأقوال فيه. ثانيا يعني مسألة في الحديث، لم يبين في الحديث مدة حبس الممسك، يعني إذا اتفقنا في حالة من الحالات أن الممسك يحبس، إحدى الحالات الثلاث هذه أن الممسك يحبس، لكن كم يحبس؟ الحديث ما في بيان للمدة. فقال بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة أنه يحبس حتى الموت. لماذا؟ لأنه حبس ذاك الرجل أمسكه حتى الموت، والجزاء من جنس العمل مثل مماثلة. فقالوا بأنه يحبس حتى الموت. والقول الثاني قالوا مرجعها للحاكم القاضي، يعني الحاكم أو من ينيبه كالقاضي مثلا، الأمر يرجع إلى اجتهاده. لماذا يرجع لاجتهاده؟ قالوا لأن الغرض من الحبس هو التأديب والتعزير، لا وليس الغرض هو أن يحبس حتى يموت. والتعزير التأديب مرجعه لمن؟ للحاكم، يعزر بما يراه، وسيأتينا مثل هذا أيضا، رادعا، ولا يفرض عليه شيء، يعين عليه شيء، يعزي يجتهد في التعزير المناسب لهذه الجريمة. فإذا قولان: قول بأنه يحبس حتى الممات لأن هذا مطلق فيحبس يحبس، الآخرون قالوا بأنه يرجع فيه إلى الحاكم، يعني الحاكم هو الذي يحكم في المدة، يحكم في الحبس حاصل، لكن مدة الحبس كم هي التي فيها القولان. هنا حديث يعني ما نريد أن نقف عنده كثيرا، وإن كان استدل به بعض أهل العلم لضعفه الشديد. هو عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمته. المعاهد لأنه أعطى الذمة للمسلمين فهم يحمونه، فيقول: أنا أولى، إمام المسلمين أولى بتنفيذ هذا العهد. وقال النبي: أنا أولى من وفى بذمته. الحديث أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، يعني عبد الرحمن بن البيلماني هذا ليس بالصحابي، لو كان صحابي ما قلنا ضعيف، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول الصحابة بتعديل الله لهم، وإن رغمت أنوف الأعداء الصحابة عليهم لعنة الله، فهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم. ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، يعني بين ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار موصولا، وهذا الذي قلت لكم أولا. هنا ابن البيلماني صار مرسلا لأنه هو من أبناء الصحابة. ابن عمر إذا أدخل في الإسناد، لكن الإشكال حتى لو جاء ابن عمر ووصل، فابن البيلماني ضعيف لا ليس بحجة، لا يحتج بروايته. وأيضا إسناد الموصول قال الحافظ واهن شديد الضعف، الواهي واهي واهن هذا شديد الضعف، شديد ضعفه. الحديث فيه ثلاث علل: الإرسال وضعف راويه ابن البيلماني، وقال أبو حاتم لين الحديث، وهذا ضعف يعني معناه ضعيف لين، وقال الدارقطني لا تقوم به حجة، لا يحتج به ولا في أحكام ولا في غيرها، لا تقوم به حجة. وقال الحافظ في تقريب التهذيب ضعيف. فإذا ابن البيلماني هذه روايته ضعيفة، إن لم نقل أشد يعني ضعيفة جدا، لأن اجتمعت فيها أيضا أكثر من، أولا مرسل والمرسل ضعيف، ثانيا ضعف الراوي، ثالثا وهي ربما تكون أشد نكارته، نكارة متنه. لماذا؟ لمخالفة الحديث الصحيح الذي تقدم معنا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا حديث صحيح تقدم معنا قبل أحاديث لا يقتل مسلم بكافر، وهنا يقول أن النبي قتل مسلما بذمي، فهذا الحديث منكر المتن وضعيف الإسناد، ضعيف من حيث الإرسال وضعيف من حيث ضعف الراوي، وأيضا المتن منكر، فالحديث يعني لا يحتج به، ولو ثبت يعني لو، وقد احتج به بعض الفقهاء يعني لو على سبيل ماذا، تقدير أنه يحتج به، فإنه يقتل يعني يفيد قتل المسلم بالكافر، وهذا مذهب الحنفية أنه يقتل المسلم بالكافر. أيضا أفاد أن المعاهد في ذمة إمام المسلمين، ونحن قلنا على فرض صحته، على فرض صحته أو حسنه يعني على فرض ثبوته. ومذهب الجمهور أن المسلم لا يقتل بالذمي كما تقدم، وهو الراجح، تقدم معنا في حديث سبق. فيه بالمناسبة هنا نشير إلى فائدة عظيمة عند ذكر قتل الذمي. أجمع الفقهاء على أن قتل الذمي من كبائر الذنوب. حتى إذا قلنا لا يقتل به المسلم، ما ليس معناه أنه يقتل، ليس معناه أنه يقتل، هو الذمي من أعطاه المسلمون العهد، كالذين يأتون لتجارة أو سفراء أو لأغراض ويعطون تأشيرة ويعطون إذن بدخول البلد وسكنة في البلد قد تكون محددة بزمن، فهذا هو من أهل الذمة، وقتله من كبائر الذنوب لا كما يفعل خوارج العصر، هو قتله من كبائر الذنوب للوعيد. لماذا قلنا من كبائر الذنوب؟ للوعيد الثابت فيه، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الحديث وين؟ رواه البخاري. فهذا دليل كون قتل المعاهد من كبائر الذنوب، أنه جاء الوعيد عليه بالطرد من الجنة، قال لا يرح رائحة الجنة ولا يقرب منها، بل رائحتها ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عاما. فهذا غاية في الطرد والإبعاد من رحمة الله ومن الجنة. طيب ما حكم المسلم، ما الحكم في المسلم الذي يقتل ذميا؟ إذا قتل معاهدا يعزره الإمام بما يرى أنه يحصل به الردع، لكن لا يقتل، قد يرى الإمام حبسه، قد يرى الإمام فصله من عمله، قد يرى الإمام يعني جلده، قد أي لا حد، بل حتى يصل التعزير إلى القتل في بعض الأحيان. التعزير قد يصل إلى القتل، فما يراه رادعا حتى لا يفشل القتل في المعاهدين، وحتى لا ينتهك النظام، فإنه يرجع أمر هذا إلى الحاكم. الله، في عندنا حديث لكن لعل الله يبارك فيما بقي من الوقت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. هذا أثر ذكره البخاري في صحيحه معلقا. فقال: قتل غلام غيلة، قتل غلام غيلة، والغيلة هكذا بكسر العين وسكون الياء، أي غفلة منه وغرة، وقد يؤخذ إلى مكان، يستدرج إلى مكان فيقتل فيه، وهذا يسمى غيلة، وهذا يسمى، هذا هو قتل الغيلة، أن يؤخذ وهو غافل. أما في المقابلة في يعني في القتال فهذا لا ليس بغيلة، بل غيلة الذي يؤخذ على غفلة على غرة، يستجرد إلى مكان وهو غافل آمن فيذهب معه، فإذا وصل إلى المكان الذي يرى أنه لا يرى فيه قتله. هذا الحديث الأثر له قصة، وعمر قال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ما علاقة صنعاء بالقتل هنا؟ لأن الحادثة هذه حصلت في صنعاء، يعني سبب ذكر صنعاء هنا هو أن الحادثة هذه حدثت في صنعاء، وهي المدينة المعروفة الآن عاصمة اليمن. هذا الحديث روي في عدة مصادر مطولا ومختصرا، ولكن يعني أوضح صورة له أن رجلا ترك ابنا له عند زوجته وسافر، تركه عند زوجته وهي غير أم، هو من أم أخرى، وتركه عند ضرة عند امرأة أبيه، فالخبيثة هذه اتخذت لها خليلا وقالت لخليلها: هذا إن هذا الولد سيفضحنا فاقتله. هذا موجود في مصنف عبد الرزاق، وربما في مسند عبد الرزاق بهكذا، وفي مسند ابن وهب على يعني تطويل فيها. فامتنع في البداية، قال: لا أقتله، كيف أقتله؟ فامتنعت منه، قالت: إذا لا تصل إلى مبتغاك. فذهب به، فاتفقوا هي وهو، لأنه في رواية سبعة وفي رواية أربعة، لكن خلنا نأخذ رواية الأربعة، أنه هي وهذا الرجل وغلامها يعني الخادم خادمها ورجل آخر، فاتفقوا على قتله جميعا، فقتلوه وقطعوه وألقوه في بئر غير مطوية، يعني فخرجت هذه الخبيثة، ويعني ركبت حمارا وصارت تدور بين الناس، ويعني عبارتها ما أدري سجلتها هنا، تقول وهي التي قتلته مع المجموعة، لكنها لتبعد التهمة عنها، الكلام طويل لكن اختصرته، تقول: اللهم لا تخفي دم أصيل، الولد اسمه أصيل. فاستجاب الله سبحانه وتعالى، انكشف وما خفي دمه، فكانت تدور تطوف يعني تدور في بين الناس وتقول اللهم لا تخفي دم أصيل. فاشتهر فرأى مر رجل هي تصيح بحثوا عن ما وجدوه. مر واحد رجل من الذين يبحثون فرأى ذبابا أخضر يخرج من بئر فذهبوا إليها فوجدوه. قيل يعني في بعض الروايات أنه قالوا لأحد هؤلاء الذين قتلوه انزل شوف لنا في أحد في البئر، لماذا الذباب هذا الأخضر هذا تعرفونه لا, لا, لا يأتي إلا على شيء على جيفة. فنزل واحد من المشتركين هم يدورون مع صاحبتهم هذول يدورون هم اللي هو يبحثون عنه للتعمية يعني لإبعاد التهمة. فنزل وقال ما وجدت شيء ويعني أبعده في ناحية من البير. فقال لم أجد شيئا. قال ما يمكن هذا الذباب لابد يدل على شيء. فأنزل الآخر فأخرجه الآخر أيضا من المشتركين فأخرجه. فأخذ ذاك رعدة بدأ يرتعد من الخوف يرتجف فأخذوه. هذا الرعدة لماذا؟ هذا وراه شيء الرجال هذا. فأخذوه فحقق معه كبلغتنا فأقروا فسمى الأربعة سماهم جميعا في رواية أنهم سبعة. فكتب الوالي وهو الولاة يعلى بن أمية اسمه يعلى بن أمية كتب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب هذا القول قال اقتلهم جميعا لو اشترك أهل صنعاء كما عند البخاري لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم يعني تمالؤوا عليه. فهذا الحديث فيه قتل الجماعة بالواحد نريد أن نختصر حتى قبل الأذان فيه قتل الجماعة بالواحد إذا ثبت وهذا غيلة والغيلة لا عفو فيها لا بد من القتل كما هو قول أهل العلم أن الذي يثبت أن قتله غيلة. سأنقل لكم قول ابن القيم الآن أنه لا, 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 لا الغيلة ينفذ فيها ولا ليس فيها عفو بل لا بد من لا ولي الدم يستطيع أن يعفو ولا السلطان يستطيع أن يعفو إذا كان القتل غيلة. فهذا الحديث فيه قتل الجماعة بالواحد وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يرون قتل المجموعة بالواحد إذا ثبت عليهم. طبعا كل الكلام هذا يبني على الثبوت على ثبوت القتل عنهم. قال ابن القيم اتفق الصحابة انظروا الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. ثم قال في مكان آخر قتل الغيلة يوجب القتل حدا ما هو قصاص حدا ولذلك الحد لا لله لا 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 ليس فيه لا الآن لو ثبت القطع ورفعه صاحب المال إلى القاضي فإنه لا يتنازل مثل رداء صفوان بن أمية هل قبل أن ترفعه إليه قال أنا هو له يا رسول الله قال هل كان قبل أن ترفعه إذا رفع إلى الحد إلى القاضي إلى الحاكم فإنه لا عفو فيه لا بد من تنفيذه. فابن القيم يقول قتل الغيلة يوجب القتل حدا ولا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة يعني مكافأة مثلا عبد بحر أو كذا ما فيه لا هذا يكافئ وهذا ما يكافئه لا خلاص ما دام غيلة لا تعتبر فيه المكافأة كما يقول، وهو مذهب أهل المدينة يقول ابن القيم، وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار ابن تيمية فهذا الكلام نقله الشيخ البسام في توضيح الأحكام، ولم أرجع ضاق عليه الوقت ما رجعت، لكنه ثقة. إذن فيه قتل الجماعة بالواحد، اختلاف العلماء في الغيلة. مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يوجب القتل قصاصا كسائر القتل عمدا وعدوانا. وقال مالك، وهو الذي اختاره ابن تيمية وهو رواية عن أحمد، وقال مالك وابن تيمية وابن القيم أنه يوجب القتل حدا لا قصاصا، فيتولى تنفيذه السلطان أو نائبه، ولا يسقط بعفو أحد لا السلطان ولا غيره. هذا قتل الغيلة، وهو يظهر المعمول به الآن. فقتل الغيلة، وهذا مذهب مالك وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو قول قوي كما يرى. يعني هو الفرق أن هذا يقتل حدا، والحد قد لا عفو فيه هنا، لكن لو قيل قصاصا، لو عفى أولياء الدم سقط القتل. فهم يرون أنه لا بد من تنفيذه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا درسها وفهمها والعمل بها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للخير والهدى والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.